لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل ذلك منا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلنا إياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس السابع والأربعين بعد المئة الرابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال أبو عيسى: قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغا. وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق: وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق ابن إبراهيم: إنما معنى قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغا فقد طهر، جلد ما يؤكل لحمه. هكذا فسره النضر ابن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة ابن المحيق وميمونة وعائشة عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن سودة: وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن ميمونة. وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ميمونة. قال أبو عيسى:
ولم يذكر فيه عن ميمونة.
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، كأن كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال: باب ما جاء في كراهية جر الإزار. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وثمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن كل جلد ميتة دبغ فقد طهر، فقد طهر، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية، ذهب فريق من أهل العلم كالشافعية أن إهاب جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن جلود السباع كالأسد والنمر والذئب وما كان على شاكلة ذلك قبل يكره حتى ولو دبغ ونهي أن يكره الصلاة فيه، وحمل الحديث كل هذا الدبغ الخطر على ما يؤكل لحمه، على ما يؤكل لحمه مثل الشاة والبقرة والجاموسة والحمار الوحشي والأرنب وما كان على شاكلة ذلك مما يؤكل لحمه، هذه الفائدة الثالثة. وأما الفائدة الرابعة فإن الإسبان هو إطالة البنطال أو السروال أو الإزار أو القميص أو العباية أو مسمى البش تحت الكعبان، والكعبان هما العظمتان اللاتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بالزرير لأنه بزة الظهر والرأس. طيب، هذه الفائدة الرابعة. وأما الفائدة الخامسة فإن الإسبال إذا كان بخيلاء، ما معنى خيلاء؟ بكبر ورطرطة وعنجهية، كان كبيرة من الكبائر، وذلك لحديث أبي ذر رضي الله عنه الثالث في صحيح مسلم حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته الحج الكاذب. والفائدة السادسة، إذا كان الإسبال هو إطالة الثوب بدون خيلاء ذو كبر فهو حرام، لحديث أبي هريرة في البخاري حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والفائدة الثامنة أن أبا بكر الصديق أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع الإزارة إلا أنه كان أحيانا يستمر ترخي لدقة خاصرته، يعني وسطه رفيع، وسطه رفيع، فكان يسترخي إلا أن يتعاهده، إلا أن يرفعه، فقال له من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، أنت لست ممن تفعله خيلاء. فأتت التزكية لأبي بكر من رسول الله، ثم إن التزكية أتت من الله عز وجل، فقال تعالى ثاني اثنين إن هما يتقون، فقال تعالى ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له
يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسبحان الله. وقال تعالى في شأنه أيضا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما أراد أن يمنع النفقة عن مصطح ابن أثاثة لأنه قاضى مع القائضين في حادثة الإثم، فلما أنزل الله جل وعلا قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى. أيها الأحبة في الله، كانت مدارسة هذا الصباح في مسألتين، المسألة الأولى دفع إهاب جلود الميتة وهل تطهر بالدبار الجلود ككل أم جلود دون جلود، وهل هناك فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وهل الكلب والخنزير تثنى من ذلك أم لا. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية حكم الإخبال عند الرجال، هذا ما أردت، طبعا الإخبال يدور بين الكبيرة والحرمة، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم من أكارم به، وصلي الله وسلم وبارك.